رضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الماتن وأجيب عن التعارض أيضا إلى آخر العبارة. هذا شروع في الإشكال الثالث، حيث ذكرنا في الجلسات السابقة بأن المصنف اختار في هذا البحث أن الصحيح هو ما ذهب إليه غير المشهور القائلين بأن الغروب يتحقق بغياب القرص والاستتار، خلافا لمبنى المشهور القائلين بأن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. وقلنا بعدما فرغ من هذه النتيجة سجل إشكالات أربعة، وصل بنا الكلام إلى الإشكال الثالث. حاصل هذا الإشكال أن يقال بأنه لا نسلم الجمع الذي ذكرتموه بين الروايات، بل الصحيح أن يقال بأن الروايات الدالة على كفاية الاستتار محمولة على التقية لأنها موافقة للعامة، وكلما تعارض نصان أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق عبدنا الشارع في روايات الترجيح بأن نأخذ بما خالف العامة، فتكون هذه الروايات ماذا؟ الدالة على الاستتار غير معمول بها، مرجوحة لأنها موافقة للعامة. هذا جواب اختصار. في مقام الجواب عن هذا الإشكال نقول كما ذكرنا في أبحاث سابقة أن الحمل على التقية يوجد فيه مسلكان. المسلك الأول مسلك صاحب الحدائق قدس سره الذي ذكره في المقدمة الأولى من المقدمات الحدائق، حيث قرر قدس سره كما ذكرنا سابقا بأن الروايات تحمل على التقية ولا يشترط فيها التعارض المستقر، فسواء حصل التعارض المستقر أو لم يحصل متى ما كانت الرواية موافقة للعامة وعارضت رواية أخرى، فحتى لو أمكننا الجمع العرفي والجمع الدلالي إلا أنه مع ذلك نقول الحمل على التقية مقدم على الجمع الدلالي. فمثلا إذا جاءتنا روايتان، رواية النص ورواية ظاهرة، مقتضى الجمع الدلالي هو العمل برواية النص، صحيح؟ لكن صاحب الحدائق ماذا يقول؟ لو كانت النص والرواية التي مضمونها نصيون موافقة للعامة فنعمل بالرواية الأقل ظهورا المخالفة للعامة، فالحمل على التقية غير متوقف على عدم إمكان الجمع الدلالي، بل حتى لو أمكننا الجمع العرفي والجمع الدلالي أن الحمل على التقية مقدم على الجمع الدلالي وإن كان أقل ظهورا. هذا مسلك لصاحب الحدائق. نعم
هذا المسلك،
يعني هذا المسلك يقول هكذا، يقول إذا صار عندنا تعارض بين روايتان بين روايتين وأمكننا الجمع العرفي، فهل نقول يقدم الجمع العرفي على موافقة العامة ومخالفة العامة؟ أيهما مقدم؟ فمثلا لو جاءنا نصان أحدهما أظهر من الآخر وكان الأظهر موافق للعامة والأقل ظهورا مخالف للعامة، فأيهما المقدم؟ هل المقدم الجمع الدلالي فنقدم الأظهر وإن وافق العامة، أو أنه نقدم ونرجح حيثية الموافقة والمخالفة، نقول ما خالف العامة لا نعمل به وإن كان أظهار. فأيهما المرجح؟ أيهما ماذا؟ أيهما الصحيح؟ هل إذا أمكن جمع دلالي وعندنا ماذا؟ وعندنا موافق للتقية ومخالف للتقية، هل الجمع الدلالي المقدم أو الموافقة والمخالفة هي الأساس؟ صاحب الحدائق يقول بأن الأساس في حل التعارض هو ماذا؟ هو ما نلاحظ الأظهر والأظهرية الجمع الدلالي، بل كلما حصل تعارض بين دليلين وكان أحد الدليلين موافق للعامة فلا نعمل به وإن كان نصاً، واضح؟ فالجمع الدلالي لا عبرة به مع وجود ماذا؟ مع وجود المخالفة والموافقة للتقية، واضح الفكرة؟ لولا الآن
يعني كأنك تريد أن تقول أنه صاحب الحدائق يرى تقديم مخالف للعام
وإن كان أقل ظهورا
وإن
أمكن الجمع العرفي، يقول ما تصل أنه ما نحتاج إلى جمع عرفي، بمعنى أنه نحمل الظاهر على الأظهار ونحمل لا، ما دام في روايتين متعارضتين وأحدهما موافقة للتقية أنت مغمض، لا تلحظ الظهور، أنت مغمض، قول شنو؟ قول ما خالف العام هو الصحيح حتى وإن كان أقل ظهورا، يعني فما نعمل الجمع الدلالي، تفتين؟ هذا مسلك. شرح المسلك الثاني بيتضح هالمسلك. المسلك الثاني وهو مسلك المشهور، حيث قرروا بأن الحمل على التقية إنما يرجع له إذا كان التعارض مستقر، أما إذا كان التعارض غير مستقر بحيث أمكن الجمع العرفي لا معنى لمقالة الموافق والمخالف، أصلا لا نتكلم عن شيء يسمى موافق ومخالف مع إمكان الجمع الدلالي، إنما تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة إذا لم يمكننا الجمع العرفي وصار التعارض مستقر، وعليه نقدم الجمع الدلالي على شنو؟ على المخالفة للعام للعامة. أصلاً ولا نتكلم عن شيء يسمونه تقول موافق ومخالف، أصلاً لا تجيب هالسالفة، ما تجيبها إذا صار التعارض مستقر. الشيخ صاحب الشيخ يقول لا تجيب لي سالفة أظهر وأظهرية، تعور راسي، شوف أي هو المخالف أي هو الموافق، إذا كلاهما مخالفين أو كلاهما موافقين بعد ذلك تتكلم عن يعني الأظهرية والظاهر وما شكل ذلك. يعني إذن المسلك الثاني وهو مسلك المشهور أن الحمل وماذا والموافق إنما تصل النوبة إليها مع ماذا؟ مع عدم إمكان الجمع الدلالي. إذا اتضح كلا المسلكين فنقول هذا الإشكال المذكور وهو أن الروايات الدالة على الاستتار موافقة للعامة فلا يعمل بها متوقف على الإيمان بمسلك من؟ بمسلك صاحب الحدائق وبيان ذلك. إذن هذا الإشكال إنما يتم بناء على مسلك صاحب الحدائق وبيانه. قد تقدم في البحث السابق إمكان الجمع الدلالي بين الروايتين بين الطائفتين، حيث قلنا فيما سبق في جلسة أمس بأنه الروايات الدالة على الاستتار أصرح وأظهر من الروايات الدالة على ذهاب الحمرة المشرقية، فأعملنا قواعد الجمع العرفي الذي يسمى بالجمع الدلالي، ومع إمكان الجمع الدلالي لا تصل النوبة لحديث موافق للعامة ومخالف للعام للعامة، فحينئذ هذا الإشكال القائل بأنه لا نعمل بروايات الاستتار لأنها موافقة للعامة يرد عليه في الخلاصة أنه هذا الإشكال لا موقع له، لأنه الجمع الدلالي متى ما أمكن فلا تصل النوبة إلى حديث الموافق والمخالف، لأن موضوع الترجيح بمخالفة العامة ما هو موضوعه؟ التعارض المستقر، هذا موضوعه. فمتى ما لم يوجد تعارض مستقر لا معنى بالترجيح بمخالفة العامة. فالإشكال لا وقع له بناء على مسلك المشهور. نعم، بناء على مسلك صاحب الحدائق قد يقال يتم الإشكال، لأن الروايات الدالة على كفاية الاستتار موافقة للعامة، ونحن نرجح بالمخالف للعامة وإن أمكن الجمع الدلالي، إلا أن هذا المسلك الذي ذهب له صاحب الحدائق غير صحيح، فما عليه المحققين أن هذا المسلك غير صحيح. تبون وجه في عدم صحته لو في الأصول تلاحظون؟ والوجه إجمالا، ها لا هي كامل ولا هي نفيها كامل، إجمالا نقول والوجه في بطلان مسلك شيخنا صاحب الحدائق أعلى الله في الهد مقامه، هو أن يقال بأنه إذا لاحظنا الروايات الدالة على الترجيح بمخالفة العامة نلاحظ أن موضوع الترجيح بمخالفة العامة الحيرة، حيث ورد في النصوص أن السائل جاء إلى الإمام فقال يرد عنكم الخبران كما في مقبولة عمر بن حنظلة، أحدهما يقول كذا والآخر يقول كذا، أتحير ماذا أفعل؟ فهو في حيرة ماذا يفعل. فجاء الإمام سلام الله عليه وأعطاه المرجحات، من هذه المرجحات خذ بما خالف العامة، فجيء بهذا المرجح في مورد الحيرة. ومن الواضح جدا أن الحيرة والتردد إنما ينطبق في أي مورد؟ في مورد التعارض المستقر، لأن الحيرة تكون مستقرة، أما في موارد التعارض البدوي لا توجد عندنا حيرة وتردد، لأن العرف حيث أنه قلنا جمع عرفي لا يتردد في حمل ماذا الأظهر على الظاهر، وما شكل من القواعد يعني، فمع فرض إعمال قواعد الجمع العرفي لا يوجد عندنا حيرة. واضح؟ إذن موضوع المرجحات الواردة في مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها موضوعها التعارض المستقر، فحينئذ نقول الشارع مقدار ما عبدنا بالأخذ بمخالف العامة متى عبدنا؟ إذا كان عندنا تعارض مستقر. أما إذا لم يوجد التعارض المستقر لم يعبدنا الشارع بالعمل بالمخالف بالعامة حتى وإن أمكن الجمع الدلالي. من وين هذا الحكي؟ واضح كلام صاحب الحدائق محل إشكال، لأن الدليل الدال على الترجيح بمخالفة العامة غاية ما يفي بإثبات الترجيح عندما التعبد بالترجيح عند التعارض المستقر، أما في غيره لم يعبدنا الشر، فعلى أساس تعمل بالمخالف؟ ومن الواضح جدا أنه ليس كل ما وافق العامة هو خطأ، صحيح؟ إذ هناك أحكام يوافق فيها العامة مع الخاصة، واضح؟ فكل ما خالف العامة ليس هو زخرف أو ليس هو باطل، إنما الشرع عبدنا في التعارض المستقر، الشرع عبدنا قال لنا خذ بما خالف العامة. ولهذا جاتنا رواية ما فيها رواية بروحها موافقة للعامة، نأخذها لما نأخذها ما في مشكلة، واضح؟ إذن مسلك صاحب الحدائق مسلك غير تام، والإشكال مبني على ماذا؟ على صاحب الحدائق. هذا الإشكال الأول. كيف؟
هو الكلام أنه يقول أنه إنما التعارض البدوي والمستقر داخل في موضوع،
هو ما ذكر هذا المطلب، هو ذكر هذه الدعوة بدون دليل. صاحب الحدائق في الحدائق مقدمة الحدائق ادعى هذه الدعوة دون أن يبرهن عليها. نحن في مقام المناقشة قلنا لابد أن نرجع إلى الدليل الدال على التعبد، في وين؟ التعبد بما دل على ماذا؟ على العمل بالمخالف للعامة. إذا راجعنا إلى دليل التعبد وهو روايات الترجيح فإن موضوعها ما هو؟ والدليل على ذلك المنبه على ذلك أن حتى صاحب الحدائق ما ملتفت لها الملازمة، أنه قدس يبني على أن المخالف للكتاب، المرجحات الأخرى كلها موضوع التعارض المستقر، انتفت؟ يعني هو نفسه قدس سره يبني على أن موضوع أعمال الترجيحات المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة التعارض المستقر، فليش الموافق للعامة فقط استثنيته مع أن السياق واحد؟ هذا دليل على أنه هو فهم أيضا قدس سره إلى أنه موضوع ماذا المرجحات والتعارض المستقر، فمو قضية مصادرة، لا، عدم الالتفات إلى الملازمة.
حتى لو هو ما عنده دليل نفس اليوم، يعني هو الشيخ صحيح حلاق يقول هكذا أنه عند التعارض المستقر أو غير المستقر نحمل
ما هو الدليل؟
نأخذ بالروايات مخالفة.
ما هو الدليل على هي دعوة؟ صحيح، ما هو الدليل عليها؟
دعوة. الآن في رد هذه الدعوة قلتم أنه
مو دعوة في مقابل، إحنا دعوة بدليل، لا، قلنا احنا قلنا صح دعوة، قول هاي دعواك يا صح، وش دليلها؟ شنو بننقح المطلب؟ هاي مسألة جينا كيف ننقحها؟ نرجع إلى الدليل. الآن عندنا مسألة، ما هو موضوع المخالفة العامة؟ هل التعارض المستقر أو التعارض العام من التعارض المستقر وغير المستقر؟ صحيح؟ احنا عندنا مسألة وش نسوي فيها؟ نرجع إلى الدليل الدال على حجية العمل بالمخالف للعامة اللي هي روايات التعارض اللي هي مثلا مقبولة عمر بن حنظلة. إذا راجعنا تلك الأدلة نرى أن الدليل الدال على الحجية التعبدية للمخالف للعامة ماذا؟ أقصى ما أخذ في موضوعه ماذا؟ التعارض المستقر. لا، ومو ظاهر الروايات، مو قدر متقن أننا إجمال، إحنا ما عندنا إجمال، نستظهر من الروايات أن موضوع ماذا؟ موضوع المرجحات كلها، مو بس هذا، كل المرجحات موضوعها ما هو التعارض المستقر. ولهذا هو قدس سره يبني على أن باقي المرجحات كالمخالف للعامة وكذا كل موضوعها شنو؟ التعارض المستقر. فماذا عدا مما بلش استثنيته مع أن السياق واحد؟ واضح. هذا الإشكال الأول على كلامه. الإشكال الثاني، سلمنا بمبنى صاحب الحدائق وهو أن العمل بمخالف للعامة مقدم وإن أمكن الجمع الدلالي، سلمنا بهذا المسلك، إلا أنه يوجد عندنا مانع في البين من حمل روايات الاستتار على التقية، فالمبنى في نفسه تام، إلا أن ما نحن فيه ليس مصداقا وصغرا لهذه الكبرى. إذن سلمنا المبنى لكن ندعي أن ما نحن فيه ليس صغرا لتلك الكبرى، والوجه في ذلك أن الروايات الدالة على كفاية الاستتار لسانها يأبى عن الحمل على التقية، أو بعبارة أفضل، عبارة يعني عبارة أشمل، أن الطائفة الدالة على كفاية الاستدار تأبى عن الحمل على التقية كما وكيفا، هم كما وهم كيفا. أما بلحاظ الكم فهي روايات عديدة جدا، قلنا فيما سبق لعلها ماذا تتجاوز ماذا كثيرة جدا حتى تبلغ 20 أو أكثر، فحمل هذه الروايات المتكثرة جدا التي قد تصل إلى التواتر على التقية بعيد جدا، إذ أن التقية كما هو وضع يحصل برواية وروايتين، لا نحتاج الإمام أن يثبت مطلب على خلاف الواقع ببركة التقية، يجيب 20 رواية أو أكثر من 20 وأكثرها صحاح وكثير منها صحاح، وكل نحمل رد على التقية، هو التقية يكفي فيها روايتين ثلاث روايات. بالعكس احنا كما تذكرون العام قلنا يوم قام سيد الشهيد في الخمر، التقية وين لسانها؟ اجمال اضطراب ما يجي عدد كثير، هذا هي كمه. اما كيفا فانه هذه الروايات لا يوجد فيها اضطراب في المضمون وواضحة الدلالة، وقد يوجد فيها تعليل في بعض الروايات، وقد أشرنا في الدراسات السابقة بأن لسان التقية لسان يتناسب مع الإجمال والاضطراب وعدم التعليل وعدم الاهتمام بتثبيت المطلب، تذكرون يوم جبت كلام السيد الشهيد، هذا اللسان في هذه الرواية لسان صريح واضح، لا إجمال فيه لا اضطراب، ولا توجد ولا في رواية قرينة بثها الإمام لكي يبين لنا تقية، إذ أن الملاحظ في روايات التقية كثير في بعض الترقية أن الإمام يجيب له منبه، ترى التفت هي تقية، ها يجيب منبه في الروايات يوضح لنا أنها تقية، أما هنا ما في، كل الرواية واضحة ومضمونها، فحمل الروايات وفي مقامنا على التقية يأبى اللسان ويأبى الكم، فهم اللسان يأبى الحمل على التقية وكذلك أيضا كم الروايات يأبى الحمل على التقية. فمقامنا لا يمكن أن يكون صغرى لهذه الكبرى. واضح؟ هذا الجواب، هذا الإشكال وجوابيه. شوف المصنف ماذا يقول: وأجيب عن التعارض أيضا بأن روايات الاستتار لموافقتها للعامة محمولة على التقية. إذا تضبط هذه القواعد يصير عليك البحث الخارج سهل إن شاء الله. قواعد كلية مهمة، الآن نأخذ كل قواعد كلية في الفقه الاستدلالي، إذا تضبطها وتحتضمها عدل يصير عندك قواعد كلية. شنو تفكر في البحث الخارج؟ يصير شغل في المادة مو شغل في هيئة التفكير. واضح؟ هذا كتاب مهم حق التطبيق، فأحفظها القواعد الكلية. يقول: وأجيب أيضا، وفيه إشكالين. الإشكال الأول أن الحمل على التقية لا معنى له بعد إمكان الجمع الدلالي. كلها مسألة أصولية، مسألة أصولية. ما هو موضوع الجمع الدلالي؟ مضافا إلى أن هاي إشكال الثاني، يعني لو تنزلنا وقبلنا بمسلك صاحب الحدائق إلى أن المناسب للتقية صدور رواية واحدة أو اثنتين لا عشرين. ولاحظ الجانب الكمي فقط، احنا لاحظنا الجانب الكمي والكيفي. الإشكال الرابع، طول البحث صار طويل هذا في وقت المغرب.
صاحب
الهدف
في
قضية
التقية من خصوصا
انه
يعني كان يقول
له الاغراض متعدده. ادري بس لساني قبله حتى يعني صاحب الحدائق، احنا خصوصا العلماء المحققين مو كل روايه معها التقيه حتى لو وافقت العامه او شيء، لا لازم نلحظ اللسان، نلحظ الكم، نلحظ الكيف، في امارات الحمل على التقيه. هذا بحث طويل، يعني هذا بحث عميق في نفسه. ما هي ضوابط الحمل على التقيه؟
احنا من جهه الجانب الكيفيه
ما خلي يقول احنا ما نوافقه مثلا لو قال
لا
نعم نقول لو هو يقول هو يظهر منه في بعض الاحيان ما يقبل دائما الحمل على التقية، يلاحظ هالحيثيات. بس لو هو يقول نقول كلامك مو صح في مقام البحث العلمي، ما في مشكلة. هذا ماذا؟ هذا بالنسبة الى ماذا؟ الى الاشكال الثالث. الاشكال الرابع بان تفت لصياغة الاشكال بأن ما ذكرتموه من كون روايات الدالة على الاستتار أكثر عددا وأوضح دلالة تامة وعلى العين والرأس، ما ذكرتموه بأن الروايات الدالة على كفاية الاستتار أكثر عددا وأوضح دلالة صحيحة، إلا أنه مع ذلك نقول لا يصح العمل بهذه الروايات، لأنه لا يمكن التصديق بمضمونها إذ أنها مبتلات بقرينة حالية تمنع من العمل بالمضمون، حيث أنه إذا لاحظنا عمل الطائفة وارتكاز المتشرعة منذ القدم، منذ زمان النص إلى زماننا، فإنه مرتكز في ذهنهم أن وقت صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية، وهذا الارتكاز يمكن أن نكتشفه بروايات كثيرة، حيث المتتبع لروايات يلحظ أن هناك ارتكاز في ذهن أصحاب الأئمة أن وقت صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية، حتى أنهم يستغربون من الشخص الذي يصلي عند الاستتار، وهناك شواهد روائية على ذلك. فنقول مع وجود هذا الارتكاز الواضح ولا يمكن العمل بظواهر هذه الروايات لأنها محتفة بالمرتكز المتشرعي، وبعبارة علمية أدق أنه الارتكاز المتشرعي قرينة محتفة بالروايات، ومتى ما كان عندنا قرينة وذي القرينة فإن القرينة مقدمة على ذيها لأن القرينة مفسرة لذيها، والارتكاز المتشرعي بمثابة القرينة. فنقول أصحاب الأئمة الذين هذه الروايات في مسمعهم وفي منظرهم وهم نقلوها، زرارة نقلها ومحمد نقل، مع أنهم هؤلاء الناقين لها يستغربون من الذي يصلي في وين؟ عند سقوط القرص. هذا دليل على أنه لا يراد من الروايات ظاهرها الأولي، بل يراد منها معنى آخر ولو محامل أخرى. أن الشارع الذي ذكرنا سابقا، الشارع ضمن معنى الغروب معنى شرعي، وإن كان ما قبلنا هناك لأنه ما قبلنا الجمع، نقول ببركة هذه القرينة نستطيع أن نقول كذلك. إذن عبارة مختصرة، هذه الروايات التي كثيرة العدد وماذا واضحة الدلالة لا يمكن العمل بها لأنها منافية للارتكاز المتشرعي. ونقول نترقى أكثر، كلما كانت الروايات أوضح دلالة وأوضح سندا وأكثر كما وأكثر كيفا، ومع ذلك الارتكاز المتشرعي على خلافها يوجب وهنها أكثر وضربها أكثر. تفتين؟ نظير مسألة إعراض الأصحاب عن العمل بالرواية، حيث ذكرنا سابقا أن الرواية إذا كانت واضحة السند، سندها أعلائي، وواضحة الدلالة صريحة المضمون، ومع ذلك أعرض الأصحاب عن العمل بها، فإن الأعراض يسيدها وهنا على وهن. ليش؟ لأن مقتضي العمل فيها واضح، الاقتضاء تام فيها، فمع وجود المقتضي التام للعمل وما في لبس ولا في اشتباه، لا تقول ما فهموا الظاهر ما عملوا بالرواية مسألة سند، لا، مقتضي العمل واضح، مع وجود المقتضي للعمل واضح لم يعملوا بها، فيزيدها ماذا؟ وهنين. هنا أيضا نقول كلما زادت الروايات كثرة وزادت وضوحا بحيث لا يوجد لبس في المقتضي، ومع ذلك المتشرع لم يعملوا بها، يزيد هذه الرواية وهنا على وهن، وبالتالي لا نصح العمل بهذه الروايات لمنافاتها للمرتكز المتشرعي. فكأن نقول إعراض، كما تقول إعراض الأصحاب، أصحاب إعراض المتشرع كلهم عن العمل بهذه الروايات، عن ظاهر العمل بالروايات، فيزيد هواه فتسقط عن الحجية. فإذا سقطت عن الحجية صارت الطائفة الثانية لا معارض لها، لأن لا حجة لا يعارض الحجة. إذن الارتكاز المتشرعي يلزم، الارتكاز المتشرعي يوجب إسقاط حجية هذه الروايات عن العمل، فتصير لا حجة، ولا حجة لا يعارض الحجة.
في فرق بين
الان حين سأتي في الجواب بعدين، ارتكاز متشرعي بأن هذا الشعار صار للشيعة، بأنه هذا أنه أصلا يستغربون.
لو جاب
الارتكاز المتشرعي الان حين نجي في الجواب، هي صح لا مو صح؟ الان هذا بيان أصحاب هذا الإشكال. مثلا شوف من الروايات اللي كانوا يستغربون، عندنا رواية في الجزء الرابع صفحة 180 تسألون من الإمام، يمكن الإمام بيختبرهم، الإمام قام يصلي لهم الوقت وكلهم استغربوا عليه. شوف الرواية صفحة 180 شوف رواية، المهم يقول كذا كذا، الحديث 23 صفحة 180 يقول يقول عن الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم، يعني مجموعة من الشيعة، جزء الرابع صفحة 180 الحديث 23. خب يقول أقبلنا من، شوف هذا الرواية تكشف مرتكز، يعني عندك من؟ عندك الربيع، عندك الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم من الشيعة. قالوا أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأخضر منطقة، إذ نحن برجل يصلي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس، يعني بعدهما خرجت الحمرة المشرقية، فوجدنا في أنفسنا غضبنا، فوجدنا من الوجد واضح؟ فغضبنا في أنفسنا استحمقنا وش قاعد يسوي ده؟ فجعل يصلي ونحن ندعو عليه دعي عليه واضح؟ حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه خالف الإمام يعني ندعو عليه نقول هذا من شباب يقول شفنا يقول هذا من شباب أهل المدينة يقول هذا ونقول هذا من شباب أهل المدينة فلما أتينا إذ هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق واضح فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا جعلنا فداك هذه الساعة تصلي خب إلى تكملة الرواية فبعضهم جعل هذا قرينة بغض النظر عن الإمام يصلي قرينة على أنه أنهم ارتكاز واضح أنه هذا الوقت ليس وقت للصلاة حتى أنهم استغربوا من وين من شخص يصلي وغضبوا ودعوا عليه هذا كله يكشف عن وش أنه عندهم ارتكاز واضح على أن الشخص الشيعي لا يصلي في هذا الوقت واضح خب ولهذا أقول يقول صاحب الحر العام لي أقول صدر الحديث يدل على أنه كان مقررا عند الشيعة أنه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقية ولعله عليه السلام صلى ذلك الوقت للتقية في الطريق طريق كان طريق تعرف الطرق بعد في ذكر محامل أخرى المهم هي من باب الشاهد فكيف تجيبون عن هذا الإشكال واضح بيان إشكال لطيف يقول المصنف بأن الارتكاز المتشرعي دليل لبي نعمق الإشكال نعمق جوابه بعد لازم نتعمق جوابه الارتكاز المتشرعي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ونسلم أن هناك ارتكاز متشرعي ما عندنا مشكلة في الارتكاز أن الشيعة يصلون عند ذهاب الحمرة المشرقية ويستغربون من الشخص الذي يصلي عند سقوط القرص حتى أن هذا الأمر صار من شعارات الشيعة لكي يعرف الشيعي من غير الشيعي يرام متى يصلى حتى في الرواية فكنا ندعو عليه فكانت من أمارات معرفة الشيعي من غيره ومن رموز الشيعة أن يصلوا عند ذهاب الحمرة المشرقية لكن هذا الارتكاز الموجود والشعارية التي في ذهن الشيعة لا تقتضي وجوب إيقاع الصلاة في ماذا عند ذهاب الحمرة المشرقية بل غاية ما يستفاد من ذلك أن إيقاع الصلاة في ماذا في أو في عند الاستتار أمر مرغوب عند الشيعة ولا يفعلونه أما كون أن ذلك لا يصح فهذا أول الكلام والشاهد على ذلك التفتها مطلب مهم الأمور التي تكون من شعارات الشيعة ومن الأمور التي يعرف الشيعي من غيره لا يلزم أن تكون واجبة فمثلا القنوت في الصلاة القنوت في الصلاة من شعارات الشيعة بحيث أن الشخص الذي لا يقنط في الصلاة يعاب عليه بل إذا رأيت شخصا لا يقنط فيه تقول هذا ليس شخصا شيعي شيعيا إذ وصلت درجة الرجحان فيها إلى درجة بحيث أن المرتكز المتشرعي صار يعود أن الذي لا يفعل ذلك فقد ماذا فقد خالف أمرا ضروريا من ضرورة الشيعة ارتكب أمرا محرما وهذا نعيش احنا بالوجدان في القنوط الذي لا يلبس سوار في محرم في عاشر المحرم ماذا تقول عنه تقول عنه هذا ممكن شخص مو شيعي يعني أنت ما تعرف تقول هذا شخص مو شيعي لو شيعي ما يصير يبتك السوار مع أن لبس السواد أمره ماذا راجح إذن هذا الارتكاز المتشرعي على أنهم ماذا أنهم يستغربون من الشخص الذي لا يصلي ماذا الذي يصلي في أول الوقت في أول عند استتار القرص كما يستغربون في الشخص الذي لا يقنط في الصلاة كما يستغربون من الأشخاص الذين لا يلتزمون بشعارات الشيعة وإن كانت هذه الشعارات شعارات مستحبة
نعم رفع اليدين في الصلاة قضايا كثيرة يعني نعم
في رواية
الروايات انه لا تنفعوا ايديكم
صلاة
عشان لا تعرفوا.
نعم، فيها صوت شعات. اذا كون الشيء مرتكز عند المتشرعاء بحيث صار شيئا واضحا ويلام الشخص ويقول هذا الشخص غير شيعي، لا يلزم منه هذا كله الوجوب. فغاية ما يستفاد من الارتكاز المتشرعي ان ايقاع الصلاة عند غروب القرص امر مرغوب فيه ويستحب التأخير. واضح. ولهذا ذهب أصحاب هالمسلك أكثرهم، ذهبوا إلى أنه يجوز إيقاع الصلاة عند استتار القرص، وإن كان الأفضل ويستحب التأخير إلى ذهاب الحمرة الشرقية للارتكاز المتشرعي الموجود. إذن هذا الارتكاز ما نقدر احنا نقول أن هذا الارتكاز محفوظ هالروايات ويجب ضرب الروايات، لا ما نقدر، بحيث أنه نسقط أصل الروايات عن ماذا؟ عن الحجية. مثل الشهادة الثالثة في الأذان كما ذكر المصنف، فإن من شعارات الشيعة الآن هذا الشهادة الثالثة في الأذان. فلو رحت مسجد ما شهد الشهادة الثالثة تقول هذا مسجد شنو، مو مال مسجد شيعة مثلا، وإن كانت المساجد للمسلمين، واضح. لكن الشهادة صارت بنحو من أنها من شعارات الشيعة، بحيث أنه في المرتكز الشيعي أن الذي لا يفعل ذلك فهو ليس بشيء بشيعي. فهل يستفاد من الارتكاز المتشرعي بأنه ماذا، بأنه الشهادة الثالثة واجبة؟ لا يستفاد ذلك. ما هصلي خلف ولا أنا أصلي خلف أيضا، واضح. خب، إذن دعوة لوجود الارتكاز المحفوف. هالكلام لطيف الجميل الذي ذكرناه قبل، ارتكاز متشرعي محفوف. محفوف أي درجة؟ محفوف محفوف بدرجة أنه يرفع ماذا، يرفع درجة ماذا، درجة الإلزام، أو درجة يعني درجة استحباب، أنه ينبغي أن تسارع في أول الوقت. لا، ببركة الارتكاز أنه مرجوح أن تصلي في وين، في بداية وقت ماذا، الصلاة اللي عند الاستتار. نعم، بعضهم جمع هالجمع. نعم، قال أن نحمل الروايات الدالة على أنه كانوا لا يصلون إلا عند ذهاب الحمرة كذا على الأفضلية والفرد الأكمل. ولهذا قال: وأجيب أيضا بترجيح روايات الحمرة من جهة أن اعتبار انعدام الحمرة كاد يكون من شعارات الشيعة، بل ومن شعاراتهم. وفيه أن مجرد الشعارية لا يثبت المطلوب لأنه عام، فإن الشهادة الثالثة شعار للشيعة وليست واجبة. وهذا ومن هذا كله يتضح أرجحية روايات الاستتار النتيجة النهائية. إشكالات أربعة غير تامة، وإن كان الاحتياط على حال أمر لا ينبغي تركه، لأنه ماذا، يدور الآن بين التعيين والتخير. القول الأول يقول مخير أنك توقع الصلاة عند الاستتار أو تأخرها إلى ذهاب الحمراء. ثاني مخير، والثاني يقول يعين عليك أن ماذا، أن توقعها عند ذهاب الحمراء. فإذا دار بين التعيين والتخير، وإن كنا نحن لا نقول بماذا بالتعيين، لكن من باب الاحتياط الذي لا يترك ماذا، خصوصا مع ذهاب المنشور إلى هذا المسجد، خصوصا مع وجه الإشكالات الأربعة. لأن يقولون إذا تجيب مطلب يجيب 10 إشكالات، كل إشكال يتجاوب عليه، كل ما تتكثر الإشكالات يضعف المبنى. حتى وإن جاوبت، احتمال ورود هالإشكال 5%، احتمال 5%، يضعف المبنى بحساب الاحتمال، واضح. فيكون المطلب مو مطلب كلش صافي، واضح. إذا ثبت مطلب بعد 10 مراحل، وين مطلب مشكل، واضح. فالمهم، ولهذا ذهاب المشهور إلى هذا المسألة، ولهذا أكثر الفقهاء يحتاطون وجوبا. ومقتضى الاحتياط الوجوبي ما هو؟ هو عدم ماذا، عدم أنه عندهم بحثين، الغروب تارة في بعض الأدلة، الغروب تارة نبحث عنه بما هو نهاية لوقت صلاة العصر، وتارة نبحث عنه بما هو بداية لصلاة المغرب. وهذا يقول الفقهاء كالسيد الخويس، يقول يفتي بأن الغروب الذي هو نهاية لصلاة العصر هو سقوط القرص والاستتار، لكن الغروب الذي هو بداية لصلاة المغرب يحتاط وجوبا في الحمرة المشرقية. ففي هذا الفترة فترة ماذا، مشكلة فيها، ما لك حق تأخر صلاة العصر، فتوى عنده إلى ماذا، إلى ما بعده ماذا، إلى ما بعده سقوط القرص. ولا يصح لك احتياط وجوبي أن توقع صلاة المغرب قبل ماذا، ذهاب الحمرة المشرقية. ولهذا أكثر الفقهاء يجعلون التفتوا هالمطلب، ترى مهم اشتباه فيه، المغرب الذي هو نهاية لصلاة العصر عند أكثر الأعلام هو ماذا، هو سقوط القرص، وما اللي هو الغروب اللي استتار القرص. أما الغروب الذي هو موضوع لصلاة بداية صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الخامس يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أنا أحضر أقول هذا النحو 5 دقائق حتى.